السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. مرة أخرى نبارك لكم ذكرى ميلاد سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة الإمام الحسن صلوات الله عليه من الممكن أن يقال من الذين ظلموا في حياتهم وفي مماتهم من قبل أصدقائهم ومن قبل أعدائهم. والسر في ذلك أن الإمام الحسن عليه السلام لم تتح له الفتوحات العسكرية، لو كان فاتحا عسكريا وغلب معاوية واستولى على الشام ووحد البلاد الإسلامية لنظر الناس إليه بمنظار آخر، بمنظار فاتح عسكري. ولو أن الإمام الحسن عليه السلام سمحت له الظروف كأولاد أخيه الإمام الباقر والصادق عليه السلام في أن يبث علوم أهل البيت عليهم السلام، وأصبحت له مدرسة علمية كبرى في الحواضر الإسلامية وفي الحوزات الإسلامية أيضا، لعله نظر إليه بمنظار آخر. الإمام صلوات الله عليه حقيقة ظلم كأبيه أمير المؤمنين عليه السلام، لم يتسنى له الفتح ولم يتسنى له نشر المعارف كما ينبغي. والسبب في ذلك أمر واحد طبعا، الذي منعه من الفتح هو الذي منعه من بث علوم جده وأبيه المرتضى وما آتاه الله من الحكم الأرضية. سيأتي في ختام الحديث الابتلاء الذي ابتلي به الإمام الحسن صلوات الله عليه من قبل الأمة التي تظاهرت بمشايعته وتظاهرت بمتابعته. فلهذا هو السبب من الأسباب جعلت النبي عندما يمدح الحسين عليه السلام يطرد معه اسم الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إخواني، علينا أن نعلم أن المنصب شيء وفعلية المنصب شيء آخر. إنسان متخرج متخصص في الطب، متخصص في جراحة الأعصاب، في جراحة المخ، في جراحة القلب، ولكن ما عنده شغل، ما عنده عيادة، ما أعطي وظيفة في المستشفيات العالية. هذا الإنسان يحتقر تخصصه، أو أن إنسان على أعلى مستوى الكفاءة، كونه لا تستفاد من كفاءته ليس هذا طعنا في قابليته. أئمتنا عليهم السلام حقيقة من أدلة الرجعة، وهذه هدية مني لكم إن كانت هدية جديدة، أحاديث الرجعة طبعا لها روايات وآيات في القرآن الكريم تدل على الرجعة، أن الله عز وجل يبعث من كل أمة جماعة، معنى ذلك أن هنالك بعث قبل البعثة الكبرى من كل جماعة فئة، معنى ذلك أن هنالك انتخاب للخيرين وللأشرار من الأمم السابقة، من الأمة المرحومة. المهم نحن نعلم أنه مقام الأئمة عليهم السلام حقيقة يحتاج إلى شيء مثل الرجعة، لأن الله عز وجل خلق الإمام العسكري، خلق الإمام الهادي، خلق الإمام الجواد، هؤلاء ما الفرصة التي أتيحت لهم ليبرزوا ملكاتهم للأمة ولأتباعهم؟ المهم لا بد من وجود مرحلة متقدمة في حياة الأمة بعد ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، يأتي كل إمام ليثبت دوره في حياة هذه الأمة. المهم الإمام الحسن والإمام الحسين شأنهم شأن الأنبياء السلف. أنا بعض الأوقات أقرأ هذه الآية عن نوح عليه السلام، وقعد الإنسان كما يقولون يرق قلبه على نبي الله نوح. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لبث، ما قال عاش. الآن كم عاش؟ قبل الدعوة، بعد الدعوة، لعله أكثر من ذلك. بس سنوات الدعوة 950 سنة. نبي الله مثل نوح مسدد بالوحي، مسدد بالمعجزات، يأخذ الأحكام من الله مباشرة، فما آمن معه إلا قليل، وحسب الظاهر لأن المفسر بالقليل لعله أقل من 100 شخص. بمعدل كم في السنة؟ يعني معنى ذلك إخواني أنه الأئمة عليهم السلام كالأنبياء السلف، يحيى يقتل، عيسى يتهم، موسى عليه السلام يتهم بالزنا، آدم عليه السلام، الأنبياء السلف ما أعطوا حقهم كما ينبغي. وأنتم تعلمون أن نسبة كبيرة من الأنبياء السلف من ما هو المعروف 124,000 نبي، قسم كبير من هؤلاء قتلوا وحوربوا وقتلوا بشكل فظيع، كما نعلم أن رأس يحيى أهدي إلى بغية من بغايا بني إسرائيل. المهم هذه سنة الله في الخلق، الله عز وجل بعث الأنبياء، في الواقع من على المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وآله. اليوم قرأنا في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا، هذه التجارة القادمة من الشام، دحي الكلب ومعه الملح وما شابه ذلك، كان معهم الطبول. على كل حال خرجت النساء والرجال لاستقبال هذه القافلة التجارية، ويقول: وتركوك قائما. رسول الله في سنوات الدعوة، مو في مكة، مو في سنوات الإسلام الأولى، في المدينة حيث انتشر الدين، حيث تبينت أهمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول بعض الروايات: لو أنه ما بقي من العدد أحد لعل الله عز وجل أنزل عليهم العذاب الأليم، ولكن البقية الباقية الآن 10-20. المهم بقي عدد قليل وانفضوا إليها. الآن إذا صار في خبر خارج المسجد وخرج معظم الجمهور، يقال أن المجلس انفض، ما بقي إلا 4-5. النبي صلى الله عليه وآله يخطب، وإذا بالمسلمين يفضلون تجارة الملح وما شابه على الاستماع لخطبة النبي صلى الله عليه وآله، ونحن نتشرف بزيارة قبر النبي ولا نرى شيئا. المهم نتشرف بزيارة قبره من وراء الحجب ومن وراء الستار. وهؤلاء المسلمون يرون النبي وهو يخطب، وأي خطبة يخطبها النبي هو الوحي المنزل من الله عز وجل. فإذا مظلومية الإمام الحسن كمظلومية أبيه، كمظلومية جده، وكمظلومية أمه فاطمة صلوات الله عليها، المجهولة قدرا والمخفية قدرا. امرأة في تاريخ المسلمين، في تاريخ البشرية، نحن نعتقد أن مريم خير نساء عصرها، والبتول فاطمة خير نساء العالمين من الأولين والآخرين، لم تقدر لها الحياة في هذه الدنيا إلا سنوات معدودة، تعيش بين هم وغم، ومضت شهيدة في آخر حياتها وهي في ريعانة شبابها. كان على الزهراء، كان من المفروض أن تربي الأجيال المسلمة، أن تربي بيئة النساء، أن تربي بيئة الرجال. لما خطبت الزهراء عليها السلام في مسجد أبيها صلى الله عليه وآله: لله عليكم تميزون بين خطبة فاطمة وبين خطبة زوجها أمير المؤمنين، المعدن معدن واحد، ولكن هذه الظلامة التي عهدناها. ولهذا خروج الإمام المهدي صاحب هذا اليوم إخواني من الضرورات المنطقية العقلية، غيرة الله عز وجل لا تسمح لأن تذهب هذه الدماء هدرا. هذه المقامات مو فقط الدماء، مقام الإمام الحسن يصل به الأمر إلى أن يصالح، وهو خليفة الله في الأرض يتنازل عن موقفه. الإمام السجاد عليه السلام يحمل من بلد إلى بلد وهو مغلول إلى كما نعلم بغل الجامعة، والإمام الحسين عليه السلام. المهم نحن نعلم أن المقامات محفوظة، التجليات الفعلية، فعلية المقام الإمام هذا منوط بقابلية الأمة. ولهذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن أردتم الموت رددناه عليه. أنا الإمام الحسن منقول هذا الكلام عنه في تاريخ ابن الأثير، يقول: إن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله عز وجل بضب السيوف، وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضا. فإذا الناس يصيحون من كل جانب: البقية البقية. وأمضى الصلح، الإمام بين: نحن أنا مستعد لأن أخوض طريقي للنهاية، ولكن أنتم. والبعض يقول لماذا أئمتنا عليهم السلام كانوا يمشون مع الوضع؟ قبل ذلك الإمام علي عليه السلام كما يقول ابن أبي الحديد يقول والله إني سلمت الأمر، يعترف الإمام سلمت الأمر من الأيام الأولى، سلم الأمر بعد أن سجل موقفا إلى الآن يصرخ في التاريخ. الإمام سجل موقفه ثم سلم الأمر، يقول والله إني سلمت الأمر لأني لم أجد أنصارا، ولو وجدت أنصارا لقاتلته ليلي ونهاري، ما فترت عن القتال، ولكن ماذا أعمل، لا أنصار لي حتى يحكم الله بيننا وبينكم. أئمتنا عليهم السلام هذه العبارة يستعملونها، يحكم الله بيننا وبينكم، ماذا نعمل؟ نحن ما أمكننا أن نحكم بينكم وبين الأعداء، الله يحكم بيننا وبينكم. هذا منطقهم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم من الآيات الملفتة في القرآن: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لو أن الله لم يخلق عنصرين في حياة البشرية لما بقي منحرف، عنصران يختلهم الله من حياة الأمة لا يبقى شر. تعرفون العنصران؟ ما هذان العنصران؟ أول الشيطان ما خلقه وما خلق الشهوات. لو أن الشاب فطر على عدم المحبة للنساء، للغناء، للقمار، للشهوات، بقى شاب منحرف. إذا كان الشاب يكره الفسوق والعصيان، إذا كان الإنسان لا يتأثر بالشيطان، لم يخلق الشيطان، لما بقيت فتنة على وجه الأرض. كما يقول موسى عليه السلام في كلمة طريفة: أنا أقول موسى نبي مدلل يتكلم مع الله بكل أريحية، ما تلك بيمينك، عصاي، أغش، كذا كذا، ثم يقول: إن هي إلا فتنتك أنت الذي فتنتك على كل حال تفتتن العباد. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ولهذا أنا قلت في بعض مقالاتي أن الله عز وجل خلط الفكر بالشبهة وخلط الطاعة بالشهوة. الشهوة في عالم الأفعال والعبادات، والشبهة في عالم الأفكار. القرآن الكريم يحوم حول أمير المؤمنين ولكن لا يسميه. الآن البعض يقول سماه في بعض الآيات لسان صدق عليا. المهم قضية اختلافية، نحن ما في عندنا يقين وقطع واضح أن القرآن الكريم عنا عليا باسمه، ولكن يحوم آية الغدير، إنما وليكم الله، آيات كثيرة حتى يحرك العقول. وإلا كان بالإمكان تأتي آية صريحة جدا في القرآن الكريم يرفع الالتباس، بعد ما داعي كتاب الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل، تفسير البرهان، آيات فيها على كل حال بعض الاحتمالات. الله سبحانه وتعالى لماذا لم يسمي أهل البيت؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ما كان يمكن يقول يذهب الرجس عن النبي وعلي وفاطم والحسن والحسين، ذكر إلياس وذي الكفل وإلى آخره، هؤلاء أنبياء دون الأئمة بدرجات، والقرآن ذكرهم عدة مرات، فلماذا لم يذكر الحسن؟ لماذا لم يذكر فاطمة في القرآن الكريم مرة واحدة؟ في الواقع أراد للأمة أن تعيش حالة التعقل. الله سبحانه وتعالى مو بناء على إكراه الناس على الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من الطاغوت؟ من الولي؟ ابحث فتش. ولهذا يقول في العبارة المعروفة: وما نودي بشيء مثل ما نودي بالولاية. النداء واضح، البرهان جلي. أنا عندما أتكلم في قضية الولاية والخلافة وأمير المؤمنين أقول العجب في سوى ذلك، مو العجب في اتباعنا نحن لأئمة أهل البيت. خط واضح ناصع، 12 خليفة كلهم من قريش، تاريخ مدون، حركات واضحة، مواقف متشابهة. وإلا بالله عليك من الصدفة أنه في 260 سنة وإذا الخط خط منسجم، الأول يؤيد الآخر، الآخر يزكي الأول. وقلت مرارا لو أنه ذكر لكم حديث: الدنيا سوق ربح فيها قوم خسر آخرون، من القائم؟ من القائم؟ إمام الحسن العسكري، الإمام الجواد، الإمام الباقر، أمير المؤمنين. ممكن الكلمات، الأسلوب، حتى ثقافة البيان ثقافة واحدة. نعم، لعلي خطبه المتميزة، ولنبي بعض أساليبه الخاصة. عامة أساليب الأئمة، ثقافة الأئمة ثقافة واحدة، واضح كالشمس في رابعة النهار أنها ثقافة من السماء، أنه وحي من الله عز وجل عن طريق أمهم فاطمة، كتاب فاطمة، جفر فاطمة. المهم خط واضح لا غبار ولا غبور عليه. أنا اليوم أقرأ لكم بعض الروايات كيف أن النبي حقيقة بالتحايل والتعبير، النبي صلى الله عليه وآله يعفو عني إذا عبرت هذا التعبير، يتحايل، يعمل ما يريد، يبحث عن الفرص النادرة لإثبات فضيلة أهل البيت، يلمهم تحت الكساء، يبكي على بكائهم، يسجد النبي يطيل السجود. لماذا؟ لأن الحسن أو الحسين على ظهره. ماذا أراد النبي بهذه الحركات؟ اسمعوا هذه الرواية عن أنس وغيره، أنه دعي النبي إلى صلاة والحسن متعلق به. النبي يمشي وكأن الحسن كأنه متشبت بصدر أمه، متعلق به. وضعه النبي مقابل جنبه وصلى. وأنتم تعلمون المصلي عليه أن يبعد الآثار الدنيوية عن نفسه، حتى الصورة غير محبذة في غرفة يصلي فيها الإنسان، والنبي جعل الحسن بجانبه، لأن الحسن حسن، لأن الحسن على كل حال صورة عرشية، كونه بجانبه في الصلاة حتى وهو صغير لا يضر ذلك في صلاة النبي صلى الله عليه وآله. فلما سجد أطال السجود، يقول رفعت رأسي من بين القوم، يقول الراوي رفعت رأسي فإذا الحسن عليه السلام، فإذا الحسن على كتف رسول الله، جالس على كتف النبي، والنبي لا يقوم من سجوده إجلالا لولده أبي محمد. فلما سلم سلم قال له القوم، يقول يا رسول الله سجدت في صلاتك سجدة ما كنت تسجدها، كأنما يوحى إليك تطيل السجود بهذه الكيفية، حالة غريبة. قال صلى الله عليه وآله لم يوحى إلي، ولكن ابني كان على كتفي فكرهت أن أعجله حتى نزل. أن أحرك الحسن من كتفي لا أطيق، عملية فيها نوع من الإجبار أن ينزل من كتفي. يا رسول الله كيف أنت وأنت ترى أمتك ماذا فعل بالحسن والحسين؟ لا تحركهما من كتفك والأمة فعلت ما فعلت. اليوم يوم مولد، لا أحب أن نعرج على بعض المصائب. المهم هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل بأولاده، إلى أن يقول اللهم، عن هذه الرواية منقولة عن أبي هريرة، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، وقال وثم وضمه إلى صدره. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل. وهذه الرواية اتفاقا تلك عن أبي هريرة، وهذه الرواية قل خرج النبي صلى الله عليه وآله من بيت عائشة فمر على بيت فاطمة فسمع الحسين يبكي، قال ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني؟ الحسن والحسين كلاهما نور واحد. المهم تعامل النبي مع ولديه. الرواية المعروفة لا بأس اليوم بين قوسين نفسر هذه الرواية، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهي مضمون معروف في كتب الفريقين. ما معنى سيدا شباب أهل الجنة؟ أهل الجنة كلهم شباب بلا شك، فما معنى أنهما سيدا شباب أهل الجنة؟ من الروايات التي لم نفكر فيها تقريبا هذه الرواية المعروفة. في الواقع حسب ما قلبت في ذهني هذه الرواية وصلت إلى هذه النتيجة. أنا كذا أقول بأنه النبي قال هذه العبارة في حياته، في حياة الحسن والحسين عليهما السلام، كأن النبي يريد أن يقول أنا وعلي نفس واحدة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره على كل حال في سن متقدمة، كأنه يمثل جانب كبار السن ما بعد الشباب. الزهراء عليها السلام تمثل جانب النساء، والحسن والحسين كأنهما سيدا شباب هذه الأمة من الذين يدخلون الجنة. وبعبارة أخرى أنفسنا وأنفسكم، نساءنا ونساءكم وأبناءنا وأبناءكم. إذا كان للشباب سيد سيدهم الحسن والحسين، إذا كانت للنساء سيدة فسيدتهم فاطمة، وإذا كان للرجال سادة فسادة الرجال من؟ النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، كما هو المعروف أنا وعلي أبوا هذه الأمة. إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يمثل هذا الدور. المهم الروايات في وصفهما وفي اهتمام النبي بهما روايات حقيقة بليغة، ويعني يثلج فؤاد الموالي. هذه الرواية أيضا من الروايات الجميلة في هذا المجال، أنه كان جالسا فأقبل الحسن والحسين لما رآهما النبي، قام لهما واستبطأ بلوغهما إليه فاستقبلهما وحملهما على كتفيه وقال نعم المطي مطيكما ونعم الراكبان أنتما. يبلغ الأمر بالنبي أن يشبه نفسه بالدابة والحسن والحسين بالراكبين على هذه الدابة، مبالغة في إثبات فضلهما وكرامتهما عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من الروايات التي لعله تسمعونها لأول مرة، وهذه الرواية أيضا مروية عن زيد بن أرقم. هذه الرواية حقيقة ورواه أحمد بن حنبل. هذه الرواية سوف أقف عندها قليلا حتى نعلم وظيفتنا تجاه أهل البيت عليهم السلام. يقول أحمد بن حنبل أن النبي نظر إلى الحسن والحسين، هذه من روائع الحديث في الحسن والحسين، أن النبي نظر إلى الحسن والحسين قال من أحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة، كان معي في درجتي يوم القيامة. صلوا على محمد وآل محمد. إخواني، سقف الحديث أهم من نقل الحديث. لا نفرح لأن الراوي أحمد بن حنبل فقط، نحن عندما نفرح للمضمون العميق لهذه الرواية. أولا قضية مو بسيطة، إنسان يكون مع درجة النبي صلى الله عليه وآله في القيامة. الجنة في الواقع لها في الجنة نعيم لم يخطر على بال أحد، وأعلى درجات النعيم في الواقع مدخر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وآله. يكون إنسان في درجة النبي في القيامة، أمر ذكره سهل، تصوره حقيقة صعب. الآن في درجة النبي ليكن في منطقة النبي، وإن كنا في قصور لا تقاس بقصور النبي، المهم يتسنى لنا لقاء أهل البيت متى ما شئنا من أعظم نعيم الجنة. هذا النعيم لمن؟ من أحب هذين وأباهما وأمهما. يقول العلماء دائما هنالك صنفية بين الحكم والموضوع. مناسبة الحكم والموضوع قضية واضحة. أنا عندما أقول أكرم هذا الإنسان أعطيك مليون درهم، معنى ذلك أن الإكرام شيء مهم هنا، أكرمه بشيء محترم، مو تعطيه 5 دراهم وأنا أعطيك مليون درهم. أنا عندما أقول أكافئك بمليون درهم، معنى ذلك أنه قاتل دونه، أكرمه أي في الواقع ضحى في سبيله. مناسبة الحكم والموضوع يقتضي أن يكون الموضوع كذا وكذا. عندما يقول النبي من أحب هذين كان معي في درجة يوم القيامة، لا ينطبق على قراءة شعر، على بيت، حتى على خطبة هذا اليوم. هذا المقدار أنا ما أظن كافي لأن يكون الإنسان في درجة النبي يوم القيامة. طبعا روايات اليوم منقولة عن مختلف الكتب، لأننا صائمون اليوم ننقل المصدر احتياطا ينقله المجلسي في بحاره. المهم المحبة هنا إخواني، دائما أحاديث المحبة الكبيرة التي تستلزم هذه الامتيازات، لا تنسون قوله سبحانه وتعالى. هذه الآية يفك تفك اللغز، يفك تفك هذه الألغاز المعقدة. قل إن كنتم تحبون الله ماذا؟ فاتبعوني يحببكم الله. المحبة لها درجات، في محبة ادعائية، في محبة عاطفية. إنسان يحب شخصا ولا يكرمه ولا يمتثل أوامره، والدليل على ذلك أطفال المشاكسون في البيوت، طفل في قمة المشاكسة ولكن يحب والديه، والوالدة تحبه أيضا، المحبة موجودة مع أنه القضية في قمة الإيذاء، ولكن المحبة محبة عاطفية. المحبة في الواقع تترقى من الدعوة، تترقى من العاطفة إلى المتابعة، المتابعة الصادقة. هذه الشعر المعروف دائما أرددها في هذه المناسبات، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولهذا لما يقع غرام بين امرأة وبين رجل، عادة الرجل يختبر المرأة والمرأة تختبر الرجل في الطاعة، تقول أنت إذا كنت صادقا في حبي اعمل كذا وكذا. والقصص الغرامية معروفة أن بعض الأوقات المرأة تضع شروط تعجيزية من باب أنها تختبر صدق الرجل في دعوى محبته. المهم المحبة الصادقة إخواني أخواتي عبارة عن المحبة المستلزمة للمتابعة وفي الواقع الولاء العملي. أئمتنا عليهم السلام كما تعلمون ليس لهم جهاز وحكومة مستقلة عن حكومة رب العالمين، وما أرادوه منا هم الذين عملوه بحذافير. الإمام الحسن عليه السلام بعنوان المثال، حقيقة لما تقرؤون فضائل أهل البيت انظروا إلى عبادة أهل البيت، هؤلاء كانوا قمة العبادة وطاعة الله عز وجل. الإمام الحسن يقول كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، كان إذا حج ماشيا وربما مشى حافيا، كان إذا ذكر الموت بكى، إذا ذكر القبر بكى. نحن نعلم بعض الوقت نذهب للمقبرة في تشييع بعض الموتى في الدفن، والابتسامة على الوجوه أثناء دفن الميت، والبعض قد يمزح أثناء دفن الميت. الإمام الحسن عليه السلام يقول إذا ذكر القبر بكى، إذا ذكر البعث والنشور بكى، إذا ذكر الممر على الصراط بكى، إذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها. إذا ذكر العرض على الله عز وجل، الإنسان بأي وجه يقابل رب العالمين؟ يوم الفضيحة الكبرى، يوم ذلك اليوم الذي في الواقع بعض الأوقات رب العزة والجلال يتعمد بيان عيوب عبده أمام الخلق، لأنه ما راعى الله في السر، فالله عز وجل لا يراعيه في الملأ، يفضحه على رؤوس الأشهاد. ولهذا في الدعاء نطلب من الله عز وجل أن لا يفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه. البعض أثناء الصلاة يجعل هذا النقال بجانبه، وواقعا أصوات مزعجة في بعض الأوقات في هذا المسجد، أصوات فيها شبهة الطرب. المهم وصاحبنا أثناء الصلاة يكبس الزر، ينظر من يخابر، رقم كم، أثناء الصلاة وهو يتابع المخابرة، ولو جاز له أن يقطع الصلاة لقطعها، وبالفعل يستعجل في الصلاة حتى يرد المكالمة، يأتيه نداء من مكان من زوجته ومن أولاده ذلك اليوم، يستعجل في صلاته وقد يكون خاشعا، يقطع خشوعه حتى يلحق المكالمة. وبهذه أي صلاة؟ الإمام الحسن عليه السلام كان كذلك. المهم كان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه، كان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم أي الملدوغ. أئمتنا عليهم السلام خوفهم من عذاب النار جهنم، نحن نعلم أمير المؤمنين قسيم الجنة والنار، هذه الصفة لكل الأئمة عليهم السلام، ومع ذلك هم أصحاب الجنة والنار لأن بطاعتهم ندخل الجنة. إذا مع ذلك، وعد الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، مع ذلك حياء استحياء، ما لكم لا ترجون لله وقارا، هب أنك من أهل الجنة ولكن خوف مقام الله عز وجل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، كلمة هذه الآية تفسر خوف الأئمة عليهم السلام. أئمة عليهم السلام يخافون من نار جهنم، يخافون من سرابيل القطران، يخافون من الزقوم والضريع. الإمام عليه السلام في الواقع إذا يأمر جهنم بالانطفاء لانطفأت نار جهنم، ولكن الخوف من مقام الله عز وجل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. المهم صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحسن حقيقة يعني عندما نقرأ هذه الملكات في الإمام وهذه الصفات في الإمام ومع ذلك نرى إعراض الأمة عنه، يعيش الإنسان حالة من حالات الأسى والأسف. قبل أن ننتقل إلى مسألة الصلح دقائق بسيطة، هذه الرواية أيضا تعطينا صورة عن علم الإمام. الإمام صحيح في العبادة كان الدرجة الأولى، ولكن حتى في العلم هؤلاء زقوا العلم زقا. هذه الرواية من طرائف الروايات عن الإمام الحسن، كان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وآله وهو ابن 7 سنين يسمع الوحي فيحفظه، لأن هذا على كل حال على صلة مباشرة بجده. وكان يأتي أمه فيلقي إليها ما حفظه. كلما دخل علي عليه السلام وجد عندها علما، كما كان يدخل زكريا على مريم وجد عندها رزقا. يقول كلما دخل علي على فاطمة وجد عندها علما، علم جديد. فيقول لها من أين لك هذا؟ أنى لك هذا حسب تعبيري؟ فقالت من ولدك الحسن. هذا الحسن في الواقع الواسطة بيني وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تخفى يوما في الدار، كأن أحب الإمام عليه السلام أن يسمع حلاوة كلام ابنه من دون أن يشعر بذلك. تخفى في الدار وقد دخل الحسن وقد سمع الوحي، فأراد أن يلقيه إليها فأرتج عليه، أي أغلق عليه، ما أمكنه أن يتكلم. فعجبت أمه من ذلك فقال لا تعجبين يا أمه، فإن كبيرا يسمعني فاستماعه قد أوقفني، وفي رواية يا أماه قل بياني كل لساني لعل سيدا يرعان. هذا علم بالغيب. الإمام الحسن لم يعلم باختفاء أبيه أمير المؤمنين حسب الظاهر، ولكن التقاطه للوحي، كلامه مع الأم، علمه باختفاء أبيه، المهم ملكات عجيبة. الآن مع هذا الجو المشحون عاطفيا، الحمد لله انتعشنا بذكر الإمام الحسن عليه السلام، أنقل بكم نقلة فجائية إلى حياة الإمام الحسن في أواخر حياته. ما الذي بلغ بالإمام؟ ابن 7 سنين في الواقع واسطة الوحي بين النبي وبين فاطمة، وإذا بصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يعيش مع هذه الأمة؟ يقول كما في احتجاج الطبرسي، والله أنا أحب في ختام حديثي أن تعيشون مشاعر حقيقة الذي يحترق قلبه لمصائب أهل البيت عليهم السلام، لما ابتلوا به حقيقة هذا معهم يوم القيامة. يقول والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سلما. أنتم الأصحاب، أنتم المقاتلون معي. في الواقع صحيح عين عبيد الله بن عباس وقيس بن مسعود، ولكن مع ذلك لم يكن يثق بجماعته وأصحابه. يقول لو قاتلت معاوية سلمتموني إليه سلما. ثم قال كما يقول ابن الأعثم في فتوحه، يقول إن أشرافكم ذهبوا إلى معاوية. أشرافكم أي أنتم الذين كنتم معي قبل أيام، أشرافكم ذهبوا إلى معاوية وبايعوه، وهذا يكفيني هذا الخذلان منكم، فقط التكليف عني كإمام يريد أن يطبق شريعة الله في الأرض. فأنتم الذين أكرهتم أبي يوم صفين على الحكمين. السنة هي السنة، أنتم الذين سلمتم أبي وقاتلتم أبي قبل ذلك. المهم وفي عبارته يقول ولولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد، كما في عوالم العلوم. يقول لو أنه ما قمت بهذه الحركة ما بقي من شيعتنا أحد. المهم هذه القيادة العظيمة الجامعة بين العلم وبين العمل، بين التقوى، بين كونه صدق النبي ابن المصطفى، الأمة تركت من إلى من. حقيقة اللغز الذي أنا شخصيا لم يحل عندي إلى الآن، ما الذي دفع الأمة أن يستعيض الحسن بغيره، أن يستعيض الحسين بيزيد، أن يستعيض الإمام بهشام إمام زين العابدين، أن يستعيض الإمام الصادق بأبي جعفر المنصور، أن يستعيضوا موسى بن جعفر بهارون، أن يستعيضوا الإمام الرضا بمأمون، أن يستعيضوا العسكريين بالمتوكل، ما الذي دفع؟ وكأنه خط ثابت من أول يوم بدأت الظلامة بأشدها وبقيت إلى أن غاب الإمام الحج عليه السلام، ما الذي دفع الإمام العسكري أن يغيب ولده خوفا من ظلم الظالمين؟ لعله كان التأريخ وجه آخر، لو أن السلطة في زمان الإمام العسكري رحبت بالإمام الحج عليه السلام وهو صغير، لعل الإمام استلم مقاليد الحكم، عمل شيئا، اضطر لأن يختفي في غيبته الكبرى وغيبته الصغرى. على كل حال سر إلى الآن لم يحل عندي بشكل واضح، وإن كان بعض الأجوبة موجودة والجواب يؤخذ من ذلك الذي تحدى الله عز وجل في اليوم الأول وقال فبعزتك لأحتنكن ذريته لآتينه من بين أيديهم وشمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. على كل حال السر كل السر في قلب هذا اللعين الذي في الواقع حارب الأنبياء وحارب أتباع الأنبياء وحارب الأئمة وأتباع الأئمة عليهم السلام في إثارة الشبهات. عندما نرجع للتاريخ الإمام الحسن كان مبتلى بالشبهات، إشاعات في جيش ولكن جيش الإمام جيش قادر للقتال، ولكن الإشاعات في الواقع فرقت أصحاب الإمام الحسن إلى أن بقي وحيدا فريدا ووقع ما وقع في حياته. قبل أن ننهي الخطبة قد يقول قائل الظرف كان مشترك مع الإمام الحسين عليه السلام، ماذا تغير؟ هذا ولده وهذا أعوانه وهذا أهل الشام، والإمام على كل حال الحالة هي الحالة، لماذا الإمام الحسن ما ثار والإمام الحسين عليه السلام ثار وقام؟ طبعا هذا الكلام يحتاج إلى خطبة مفصلة في أيام محرم تسمعون توجيه هذه الخطبة، ولكن أنا أعتقد أن الإمام الحسن كأنه بلسان الحال أراد أن يقول تريدون هذا الحكم تحملوا أيام قليلة، تحملوا هذا الحكم ليكون نتاجه أمثال يزيد. قضية يزيد قضية زكمت الأنوف، اللعب بالقرود والكلاب والخمر، المهم قال لهم أنه اصبروا حتى يأتي ولدي الحسين وينتقم من هذا الخط الذي أفرز أخيرا أمثال يزيد بن معاوية. ولهذا نحن نسمع الخطباء دائما يقولون بأن الذي مهد لثورة الحسين عليه السلام صلح الإمام الحسن وعدم قيامه بحركة في غير وقتها، أجل هذه الحركة لذلك اليوم الموعود، ولهذا وقع فعل الإمام الحسين عليه السلام موقعه الذي تعرفون باستشهاده بثورته النادرة في الواقع حركته الاستشهادية. البعض منهم يقول خرج للحكم وكان يظن أن الأمة معه وخابت آماله، هذه القضايا قضايا أكل عليه الشهر الدهر وشرب، الإمام خرج لعملية استشهادية لهز وجدان الأمة من الأعماق. إلهي بفاطمة وأبيها وطعنها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجمعنا على الهدى والتقوى إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.